هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذه الإذاعة حسام رناسي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن إحدى الحالات التي تلازم بعض الذين يظنون أنهم أفضل من غيرهم في الحياة، سواء ما يخص طريقة عيشهم وملبسهم وبيوتهم، وأحيانا حتى أسلوبهم في الكلام مع الآخرين أو ما شابه، وهؤلاء نطلق عليهم بالمغرورين. في حلقة اليوم إلى المستمعين الأعزاء سوف نتناول حالة الغرور والتكبر التي تصيب البعض، التي بالتأكيد تزعج الآخرين وتتسبب في تذمرهم وانزعاجهم، فتدفعهم إلى الابتعاد عن الشخص المغرور وتركه حتى في أحلك الظروف. وقبل أن نستمع معا إلى قصة نبيل، نذكركم أعزائي بأننا سنستضيف في حلقة اليوم كلا من سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من قم المقدسة، والدكتورة وفاء سلمان الباحثة التربوية من سوريا، لأجل تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، فكونوا معنا.
عدنان تاجر مشهور في السوق، كان يعمل في بداية شبابه مع أبيه في صناعة العطور، ولما أتقن صنعته صار يمارسها بشكل متميز، لذلك اعتمد عليه والده وراح يعلن عن اسمه بين التجار الكبار ويعرفهم به، وشيئا فشيئا لمع اسمه وازدادت شهرته. مرت السنون ونبيل يتطور أكثر فأكثر ويشتهر أكثر فأكثر، حتى جاء اليوم الذي توفي فيه أبوه، فترك لعدنان ثروة طائلة أشعرته تلك الثروة حينها رغم حزنه على فراق أبيه أنه قد أصبح شيئا آخر. لذلك تغيرت طريقة معاملته مع الناس، وتغيرت حتى طريقته في الكلام معهم. في السابق مثلا، عندما كان والد عدنان على قيد الحياة، كان المشترون يتبضعون من المحل ما يشاءون ويسددون ثمن ذلك بالأقساط المريحة، وهذا ما أكسب المحل شهرته وزاد من رزقه، فالكل كان راضيا والكل كان مرتاحا، سواء صاحب المحل أو زبائنه. لكن الأمور قد اختلفت عندما حل نبيل محل أبيه، لذلك بدأ المحل يفقد زبائنه واحدا تلو الآخر بسبب رفض عدنان بيع بضاعته بالأقساط للزبائن متوسطي الحال والمعروفين بسداد دينهم، مكتفيا بالتعامل مع التجار الأغنياء فقط. جاء عدنان في يوم أحد زبائن المحل القدامى، وطلب أن يساعده ببيعه صفقة من العطور كما كان والده يفعل ذلك، وبالأقساط الشهرية المريحة. رفض عدنان رفضا قاطعا، ولما حاول الرجل أن يستذكر لعدنان أيام والده وكيف كان يبيع للجميع دون تمييز، انزعج عدنان وطرد الرجل. لكن قبل أن يغادر الرجل قال: إياك والغرور يا بني، فالدنيا كالدولاب، يوم ترفعك ويوم تهوي بك. انزعج عدنان أكثر وقال للرجل: اخرج حالا وإياك أن تطأ قدمك عتبة المحل بعد الآن. لما عاد عدنان إلى البيت كانت ملامح الغضب والتوتر واضحة عليه. سألته زوجته: ما بك؟ فلم يرد عليها. سألته مرة ثانية: ما بك يا رجل؟ هل أصابك مكروه؟ هل تشاجرت مع أحد في السوق؟ سار عدنان صائحا بوجه زوجته: اذهبي عني الآن فأنا متعب. لم تسكت زوجته في هذه الحالة، بل ردت عليه وقالت: ماذا أصابك؟ لقد تغيرت أخلاقك، ما كانت هذه طباعك أبدا. لقد أصابك الغرور كثيرا بحيث أصبحت لا تحترم حتى مشاعر زوجتك. حاول عدنان أن يهدئ من نفسه قليلا، فقد شعر بالخطأ الذي ارتكبه بحق زوجته، فقال لها: على كل حال أنا جائع وأريد أن آكل شيئا. قالت الزوجة: أكلك جاهز، أرجو أن تتناوله بسرعة لكي نزور بعد ذلك جارنا أبا حسين، فهو مريض وحالته سيئة. وبكل تأكيد لم يوافق عدنان على اقتراح زوجته بأن يزور جاره أبا حسين، لذلك أعطاها مبلغا بسيطا من المال وقال لها: هذا مبلغ لعائلة أبي حسين. تعجبت زوجة عدنان من تصرفات زوجها غير اللائقة وقالت له: كيف تجرؤ على هذا الفعل يا رجل؟ ألهذا الحد وصل بك الأمر أن تتكبر على الآخرين فتبعث لهم مبلغا من المال كأنك تعطف عليهم؟ نعم مستمعينا الكرام، مرت الأيام وعدنان كعادته يذهب إلى معمل العطور، ثم يذهب إلى المحل، ثم يعود إلى البيت، وهكذا. في يوم رغب عدنان أن يسافر مع عائلته إلى إحدى المناطق السياحية القريبة، وفعلا سافر، ولما وصل أقام كعادته في أفضل الفنادق الجميلة، وراح يتمتع بأحلى أوقاته بصحبة زوجته وأبنائه. لكن وفي صباح اليوم التالي نهض عدنان مبكرا على صوت التليفون الذي كان يرن دون انقطاع، وكانت المصيبة. رفع السماعة وبكل غرور وتكبر قال: ألو، من المتكلم؟ رد أحد العمال الذين يعملون عنده وهو مرتبك أشد الارتباك: ألو سيد عدنان؟ ألو. قاطعه عدنان وبذات التكبر والغرور قال له: تكلم بسرعة، ما بك؟ ولماذا اتصلت؟ ألا تعلم أني في إجازة عائلية؟ لكن العامل تماسك نفسه واضطر أن يقول الحقيقة، فلا مجال لإخفائها. لقد حلت كارثة، كارثة يا سيد عدنان، أرجوك أن تلحق بسرعة. اضطرب عدنان حال سماعه الخبر وأراد أن يعرف ماذا حصل، فقال له بلهجة عنيفة: أية كارثة؟ أجبني. قال العامل: الحق يا سيد عدنان بسرعة، فلا وقت للحديث الآن، فمعمل العطور يحترق. أما المحل فلم يتبقى منه شيء، لقد شب حريق هائل في السوق، والناس هنا مرتبكون، ورجال الإطفاء لم يتمكنوا لحد هذه اللحظة من السيطرة على الحريق. لما سمع عدنان بالخبر سقطت سماعة الهاتف من يده، لا يعرف ماذا يفعل، فقد شب حريق فيه هو أيضا، لكنه استجمع قواه وقرر العودة لوحده تاركا أهله، فلا مجال لذلك. لكنه عندما وصل كانت النار قد التهمت كل شيء، وأصبح ذلك المعمل وذاك المحل رمادا، بل أطلال ذكرى فقط، حاله كحال بقية المحال التجارية في السوق.
ما
ندب عدنان حظه وراح بعد هذه الحادثة يبحث عن محل مؤقت يزاول فيه مهنته، وفعلا بعد أكثر من شهر وجد محلا متواضعا في أطراف السوق حاول أن يستعيد من خلاله اسمه وشهرته، إلا أنه اصطدم بعد أن أوشك على المباشرة للعمل فيه بأصدقائه الأغنياء الذين كانوا يتبضعون منه أيام زمان، حين اعتذروا عن بيعه البضاعة التي أرادها وبالأقساط الشهرية المريحة، فتذكر في الحال ما كان يقوم به تجاه التجار المتوسط الحال في السابق، لذلك لما عاد إلى البيت مخذولا مهموما شكى إلى زوجته حال أصدقائه الأغنياء وتخليهم عنه في ظروفه الحالكة، فما كان من الزوجة إلا أن قالت له: يا زوجي العزيز، كنت في السابق كثير الغرور بنفسك، لقد منحك الله مالا وفيرا واسما وشهرة فاقت أغلب التجار في السوق، لكنك لم تشكر الله سبحانه وتعالى فتعاليت على الناس وظننت أنك ماض في شهرتك، وما قاله لك ذلك العجوز بأن الدنيا كالدولاب يوم ترفعك ويوم تهوي بك قد كان على حق، والآن انظر إلى حالك كم تضررت وكم خسرت من الأموال، انهض وابدأ من جديد وليكن الإيمان بالله عز وجل نصب عينيك و جل غايتك.
مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نلتقي وإياكم بضيفين من ضيوف البرنامج لتسليط الضوء على قصة اليوم، ضيفنا الأول لهذه الحلقة سيكون سماحة السيد راضي الحسيني الباحث الإسلامي من قم المقدسة، حيث توجهنا له بالسؤال عما نصح به الإسلام بخصوص ضرورة الابتعاد عن الغرور والتكبر على الآخرين، فلنستمع معه.
الحقيقة أن التكبر عادة سيئة، وهو أن يرى الإنسان نفسه أعلى من الغير، وهو أفهم من الغير، وهو أنه متمكن أكثر من الآخرين فيتعالى عليهم. الإسلام في الواقع نهى عن هذه الحالة السيئة وحذر منها، وفي الحديث القدسي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله قال الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي أدخلته جهنم ولا أبالي. الحقيقة أن التكبر في الواقع هو جهل مركب، لأن الإنسان فهم حقيقته لا يتكبر على الآخرين، إذا فهم أنه هو أساسا من نطفة قذرة وينتهي إلى جيفنتنا، فهذا الإنسان في الواقع لا مجال له للتكبر، ولكن حينما يعيش الإنسان حالة الجهل والجهل المركب وهو لا يعرف نفسه فتراه يتعالى عن الآخرين، بل الإسلام طلب من الناس من الملتزمين من المؤمنين من أتباعه أن لا يتصفوا بصفات تؤدي إلى التكبر، كالمشي متبخترا. المشي متبخترا ربما تكون عادة عند الإنسان أن يمشي متبخترا، ولكن نهى عنها الإسلام ومدح المؤمنين الذين يمشون بتواضع، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مسألة التكبر مرفوضة جملة وتفصيلا في الشريعة الإسلامية، وهي من صفات الشيطان. الشيطان تكبر على دعوة الله وأمر الله سبحانه وتعالى في السجود لآدم وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا نار متقدم متفضل على من أمرتني بالسجود إليه. فإذا هو تلبس بأعمال الشيطان، تلبس بأفعال الشيطان، هذا يؤدي بالإنسان إلى أن ينحرف بشيء بشكل تدريجي، وهذا الانحراف لا مناص في الواقع منه إلى الرجوع ثانية إلى جادة الصواب. لذلك الإسلام حذر من مقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في فخ التكبر، والتكبر هي صفة من صفات الشيطان، وهي حالة من الغرور. قد يغتر الإنسان بإمكاناته المادية، قد يغتر الإنسان بإمكاناته العضلية، قد يغتر الإنسان بإمكاناته الفكرية، فتراه يتكبر على الآخرين وهو لا يدري أن هذه الممكنات التي لديه، هذه المقومات التي لديه، هذه في الواقع لا تثبت، زائلة. يعني الإنسان إذا أراد أن يتكبر بسبب ما لديه من قوة، هاي القوة لا تبقى، زائلة. إذا أراد أن يتكبر الإنسان بما لديه من مال، هذا المال زائل ينتهي. فإذا الذي يبقى الخلق الطيب، الخلق الحسن، التعامل السليم، حسن الظن، ظن الناس به، هذا في الواقع هو الذي يبقى. أما هذه الحالات فقد نهى عنها الإسلام، وينبغي علينا أن نتأدب بآداب الإسلام ونجتنب هذه الحالة، فهي ضرر علينا أكثر مما ننتفع به. ولكن قلت أنه جهل عند بعض الناس، وربما جهل مركب، لأنه لا يعرف نفسه، لا يعرف حقيقة نفسه. لذلك في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان الذي يعرف حقيقة نفسه وما هو عليه وما هو دوره يعرف الله سبحانه وتعالى.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد راضي الحسيني، نتوجه الآن إلى الدكتورة وفاء سلمان الباحثة التربوية من سوريا لسؤالها عن الحالات النفسية والأخلاقية والثقافية التي ربما تكون سببا وراء إصابة الإنسان بمرض التكبر والغرور، وما هي نتائجها السلبية على الشخص نفسه وعلى الآخرين، وكيف يمكن معالجتها؟
المال هو في حد ذاته يشكل قوة بالنسبة للإنسان، ونحن في مجتمعنا الشخص القوي له مكانة في المجتمع، ويلتف الناس حوله، ويكسب يعني يكسب جماهيرية كبيرة من الناس، ويكسب علاقات كثيرة. هذا الأمر يؤدي إلى انتقال الإنسان من حالة اجتماعية متواضعة بسيطة لحالة اجتماعية فيها تميز واختلاف، فبيختلف نظام حياته كله، بتختلف علاقاته كلها، بيختلف اسلوب الحياة، نمط الحياة اللي بيعيشه. هذا الأمر ممكن انه يؤدي لحدوث خلل في شخصية الإنسان لو ما كان هو متمكن من نفسه. هالخلل هذا اللي بيسيبه للإنسان في هالتحول في شخصيته هي حالة الغرور والتكبر. في حالة ممكن تصيب الإنسان في حالة واحدة فقط، لما الإنسان لا يمتلك الثقافي وأخلاقي للتعامل مع هذه الحالة الجديدة، وليس لديه المناعة النفسية التي تجعله قادر على مواجهة الحالة الجديدة التي انتقل إليها أو التي ارتقى إليها. فعندما يقتنع الإنسان بأن المال هو المتحول في حياة الإنسان، والثابت هو الإنسان وما يمتلكه من قيم أخلاقية وروحية، يستطيع أن يصل إلى قناعة أن المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته، ولا بد من يعني الوصول إلى مرحلة الإيمان بأنه رب العالمين لما أعطانا عز وجل من نعمه، أعطانا من يعني هالثروة الكبيرة اللي أعطانا إياها، أنا دائما أعتبر أنه العطاء رب العالمين أو الثروة أو المال لما رب العالمين بخص عز وجل بخص أحد عباده فيه، يعني هي مهمة صعبة جدا، رب العالمين بيكون كلف هذا الشخص بها، عليه الحفاظ على هذه النعمة بداية. الأمر اللي هو في قناعتي وفي رأيي أنا في احنا في مجتمعات عربية ومسلمة، أرى أن الموضوع ليس فقط أن نحمي نفسنا أنفسنا من الغرور والتكبر في هذه الحالة الجديدة التي حدثت في حياتنا أو هذا الانتقال الذي حدث في حياتنا، هناك أمر آخر علينا أن ننظر إليه، كيف نتعامل مع هذه الثروة. التعامل مع هذه الثروة عزيزتي لابد من أنه يكون من منظور قائم على التكافل الاجتماعي. يعني أنا خصني رب العالمين بهذه الثروة ليست لي وحدي، هذا الأمر يحميني من الغرور عندما أكون على قناعة كاملة بأن هذه الثروة ليست لي وحدي، وإنما رب العالمين كلفني بأن أقوم بالتعامل بهذه الثروة على وجه الخير، يعني أن أقوم بتكافل اجتماعي، نساعد الفقراء، أن نشعر بأن هناك أشخاص محتاجين لأن نقدم لهم معونة ومساعدة. هي ليست لي وحدي بمعنى أنني لا أمتلكها أنا وحدي، فأنا رب العالمين أمنني هذه الأمانة حتى أكون قادرة على أني أساعد الآخرين في حل مشاكلهم، في يعني تخفيف من معاناتهم، تخفيف من ألمهم. ما هي حالة اجتماعية فردية؟ هي حالة اجتماعية ترتبط بالمجتمع اللي بيعيشه الفرد. فلما بتصير هذه المشاركة للثروة بتصير بينه وبين الأشخاص المحتاجين ليقدر هو يساعدهم ليعيشوا حياة كريمة، بهالحالة هي أنا حل حقيقي لأني اتفادى الوقوع في الغرور. فكي أتفادى من الوقوع في حالة الغرور والتكبر، علينا أن نكون مؤمنين بأن هذه الثروة ليست إلا أماني في أعناقنا. علينا أن نحسن إدارة هذه الأمانة ونتصرف بها في موضوع التكافل الاجتماعي في المجتمع، في جوانب تنمية المجتمع، تنمية الإنسان، تنمية الأشخاص اللي هم محتاجين لأنه يكونوا دعم وسند لهذا المجتمع، بناء الإنسان. فلما أنا بستطيع أني امتلك الأدوات لإدارة هذه الثروة وأطلب مساعدة، عندما يرى الإنسان نفسه أنه غير قادر على إدارة الثروة، وهذا أمر بيحصل غالبا، بيحصل يعني أنا أكون ليس خبرة في إدارة الثروة وإدارة المال الذي ربي أعطاني، هناك خبراء، هناك مختصون، هناك ناس قادرين على أنه هم ساعدوني في إدارة هذه الثروة. عندما أوزر ثروتي في مجالات الخير ومجالات تنمية الإنسان وتنمية المجتمع واستثمارها على أحسن وجه بما يرضي الله، عندها يصبح الإنسان تماما يواجه المال على أنه وسيلة للحياة ولتنمية الحياة ولتطوير الحياة وليس غاية في حد ذاته، لها لا يقع في الغرور والتكبر ويحمي نفسه من هذا الداء الكبير الذي مصاب به معظم رجال أعمال في مجتمعاتنا العربية للأسف.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا، نشكر الضيفين الكريمين كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.